مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد بكم الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا.
آمين آمين. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على الهواتف في البرنامج من داخل المملكة 01-208-5444 01-445-9666. من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. بداية معالي الشيخ، بعد انتهاء الأزمة، أزمة غزة، طبعا بدأ الآن الحديث عن أسبابها، عن كثير من القضايا التي أدت إلى 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 وصول العالم الإسلامي أو بالذات قضية المسلمين الأولى إلى هذا المستوى. من أبرزها قضية الخلاف، ودائرة الخلاف تضيق عند الفلسطينيين وتتسع حتى تصل إلى العالم العربي مع الأسف. والنتيجة واحدة، هي كما قال الله عز وجل: فتفشلوا وتذهب ريحكم. تعليقكم على هذا فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ما مر على الأمة في هذه القضية يجعلنا نلتفت إلى عدد من الجوانب. الجانب الأول، ضرورة العودة إلى المنهج الإلهي الرباني في جميع حياتنا. جميل. وذلك أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف مصلحتنا، وهو الذي سنعود إليه وسيحاسبنا على أعمالنا. ومن فضله جل وعلا أن قال: إن اتبعتم الشريعة وسرتم عليها انفتحت لكم أبواب الخيرات وابتعدت عنكم أبواب الشرور والسيئات. فربنا العالم بحالنا، المطلع على خفايا الأمور، يدعونا إلى سبيل نعز به في دنيانا وأخرانا. حينئذ لماذا نترك هذا المنهج؟ إذا تركناه فإننا لن تكون لنا العاقبة الحميدة في الآخرة ولا الحال السعيدة في الدنيا. تعهد الله عز وجل لأوليائه المؤمنين بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وكذلك بين أن المؤمنين لهم النعيم في الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. القضية الثانية، أننا نعتقد أن تصريف الأمور وتقليبها بيد الله عز وجل، وأنه ينصر من يشاء، وأنه إذا أراد أمرا فلا راد لقضائه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الأمر الثالث أن نحرص أن تكون حياتنا كلها قد التفت فيها إلى الآخرة، لأن الدنيا قليلة والدنيا في حقيقتها مزرعة الآخرة، ومن عمل للدنيا أسعده الله في الدنيا وفي الآخرة. من عمل للآخرة أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن عمل للدنيا لم يأته إلا ما كتب له فيها، وكانت له العاقبة السيئة في الآخرة. ولذلك يخفى على الناس الالتفات إلى الآخرة، كل مقاصدهم الدنيا، إذا نظرنا هذه النظرة خسرنا، لأن الدنيا دار مصائب، دار آلام، دار نكبات، لم يسلم منها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صفوة الخلق ولا صحابة ذلك النبي الكريم. فحينئذ لا بد أن تنزل علينا مصائب، لكننا إذا كانت هذه المصائب سببا لأن نعبد الله، سببا لأن نرجع إلى الله، كانت هذه المصيبة خيرا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى عندنا الموضوع الذي ذكرته، وهو موضوع التضامن، وهو موضوع مهم لابد من لفت الأنظار إليه على جميع المستويات، في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، في الحارة، في المدينة، في البلد، في على مستوى العالم الإسلامي أجمع، على مستوى الأفراد، مستوى القادة، مستوى الرؤساء، على جميع المستويات.
إذا تأذن لي فوت مع الشيخ، بس اتصال من خارج، من اتصال دولي نأخذ ثم نعود مرة أخرى. معنا أبو عمران من ليبيا. أبو عمران، يا أبو عمران، أبو عمران، أبو صالح من السعودية. أبو صالح، طيب معلش نواصل مع الشيخ.
طيب، عندنا هذه القضية التي قصد إليها الشارع، وهو أن يتحد الناس فيما بينهم على الخير، وكما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا التآخي والمودة والمحبة نعمة من الله عز وجل للناس متى تمسكوا بدينهم. إذا أصبحوا يدا واحدة ينظر بعضهم إلى بعض، فإنه حينئذ سيكون الله جل وعلا ناصرا لهم. ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هي الأسباب لهذا؟ هناك أسباب تؤدي إلى الفرقة، عكسها يؤدي إلى التلاحم. أولها تعدي بعض المؤمنين على بعضهم الآخر، سواء بالأقوال أو باليد أو بغير ذلك من وسائل التعدي. إذا تعدى الإنسان على غيره وتكلم فيه، فحينئذ سيكون بينهم شقاق ونزاع. فهذه هي الحالقة التي تحلق الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العصمة الثانية والسبب الثاني ما يتعلق باللسان. لا بد أن نحفظ ألسنتنا، سواء في وسائل الإعلام، عندما يتكلم الحزب الفلاني في الحزب الفلاني والدولة الفلانية في الدولة الفلانية والشخص الفلاني في الشخص الفلاني، لن يبقى هناك تصافي، وإنما الواجب أن يصبر الإنسان على أخيه وأن يحتسب ما جاءه من أذى أو ما جاءه من كلام سيء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الأمر الضمانة الثالثة التزام العفو بحيث يعفو بعضنا عن بعض. ما من إنسان إلا وعنده خطأ وما من إنسان إلا ولديه شيء من مخالفة الصواب والحق. ومن هنا لابد أن نتعاهد فيما بيننا أن يعفو عن بعضنا عن بعض. الأمر الرابع ترك هجران بعضنا لبعض بحيث تكون علاقاتنا متصافية. لا يولي المسلم أخاه المسلم ظهره، لا تدابره، بل يكون المؤمن معينا لأخيه المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. جاءت النصوص بأن تحريم الهجران لمدة 3 أيام، فكيف بشأن تلك الدول التي يكون بينها أسابيع وأشهر وسنين؟ الأمر الرابع التعاون على الخير والتكاتف عليه وإيجاد المواثيق التي تحمل على هذا، انطلاقا من نصوص كثيرة وردت في مثل هذا في مثل قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الآخر أن يهتم المسلم بالمسلم، يهتم بشؤونه، يحتسب لله، يحتسب للأجر في بذل ما يستطيع في قضية أخيه المسلم بيده بلسانه بماله بجميع ما لديه من قدرة وقوة. الأمر الآخر أن نلاحظ أن من مقاصد الشريعة أن تكون هذه الأمة أمة قوية مرهوبة الجانب. ومن هنا إذا نظرنا إلى هذا ينبغي أن نترك كل شيء جزئي، أيضا نترك المصالح الشخصية، نسمو عن اعتقاد أن المصلحة الوطنية تخالف المصلحة العربية والمصلحة الإسلامية، بل جميع هذه المصالح يكاتف بعضها بعضا. إذا كان هناك بيت ظن أحد أفراد البيت أنه يريد أن يسمو بنفسه فيحقق من شأن من في البيت من الآخرين، فحينئذ سيحقر عند الناس وسيحقر أخوانه. لكن إذا كان الجميع كل منهم يعز جانب نفسه وجانب إخوانه، حينئذ سيكون لهم عزة ومكانة ومنزلة. ومن ثم ينبغي أن نتعود على معرفة أن المصالح الحقيقية الشخصية لا تتنافى مع المصالح العامة، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى الوزارات ولا على مستوى الدول. ولذلك إذا نظرنا إلى هذا الموضوع موضوع التضامن فإنه يحتاج منا إلى وقفات لتلمس المقصد الشرعي في هذه القضية.
أحسن الله عليكم على الشيخ. أنا سألك في اتصال معنا الأخت قدير من السعودية. قدير تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل والجهد في ميزان حسناته ويوم
آمين.
لا يهمل ولا بنون.
آمين جزاك الله خير.
سمحت لي أربع أسئلة.
تفضلي.
أولا ما حكم إغمار العينين عند السجود؟
طيب.
خاصة إذا كان هذا يساعد على الخشوع.
طيب. السؤال الثاني.
ثاني سؤال، هل يسن عند الدعاء قبل السلام آخر الصلاة؟
عفوا تعيد السؤال الثاني يا غدير.
هل يسن عند الدعاء قبل السلام رفع اليدين أم الاكتفاء بالإشارة؟
قبل السلام. طيب.
نهاية الصلاة.
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، مثلا شخص قضى حادثه ولم يتوضأ مباشرة بعد قضاء الحادث، وعندما
السؤال الرابع
الثالث، ما حكم وضع المرأة الرداء على الكتف في الصلاة؟ لأن سمعت من بعض النساء أنه لا يجوز لأنه تشبه بالرداء، يعني أتحجب وأغطي شعري وأضع الرداء على الكتف.
طيب تسمعي الإجابة يا غدير.
شكرا شكرا.
معنا أبو عماد من العراق. يا أبو
عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو عماد، حياك الله.
الله، كيف حالك شيخ عبد الله؟
حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع عن السنة.
آمين آمين. تفضل يا أخي الكريم.
سؤالين شيخ عبد الله.
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
هل يجوز أن صبغ الشيخ بالسواب؟
طيب. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني. السؤال الثاني لا أرجو من فضيلة الشيخ سعد أن يتكلم أنه الناس يتكلمون على الحكام ولا يلومون الشعوب.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك أخي. معنا أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو عبد الله.
كيف حالكم يا أخي؟
يا أهلا وسهلا.
كيف حالكم شيخنا؟
الله يحييك.
أحسن الله لك ورفع الله
عنك. أهلا وسهلا.
ونفع الله بعلمك.
آمين آمين.
شيخنا الآن في المقابل يأتي أحيانا الصبغ يكون المجموعة كثيرة من بعض المستشفياتين مثل مرات 40 أو 50 أو 30، فيكون فيها مشقة في داخله شيخنا، قد يكون فيها أوقات يكون فيها أولاد كثير في المقبرة، فهل يشرع أن يضع كل اثنين أو ثلاثة في قبر واحد؟ ماذا يكونون؟
عفوا عفوا أبو عبد الله، بس تعيد السؤال مرة ثانية التي تكرمت.
أقول أن مرات يأتي المقبرة مجموعة من الأطفال الصغار، يكونوا صغار جدا يعني، مرات يكون شق دفنهم، مرات يكون 30 أو 40، يكون عددهم كثير مرات، لأن بعض المستشفيات يأتون دفعة واحدة.
طيب
هل يشرع أن يضع كل اثنين في قبر واحد؟
طيب تسمع الجواب يا عبد الله.
طيب إذا كان هذا حالهم، فإذا جاء الإنسان يصلي عليهم بعد الدفن، هل يصلي على كل قبر منفرد؟ هل يصح أن يصلي بنية واحدة على الجميع؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله.
معنا صالح من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا صالح، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله كريم.
الله يجزيك طيب. إني أحبكم في الله.
أحبك الله.
الله يسلمك. حقيقة أنا عندي عدة أسئلة بس بختصرها إن شاء الله.
تفضل يا أخي كريم.
الله يسلمك. ما حكم رد السلام أثناء صلاة النافلة؟
طيب
السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم رد السلام بعد أثناء قراءة القرآن؟ يعني وأنت يعني منتم خلص الآية وأنت تقرأ الآية، أتى شخص دخل المسجد وترد طيب. السلام إليه، ما حكم هذا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، صلاة الجمعة كم ركعة قبلها وكم ركعة بعدها النافلة طبعا؟
طيب
طيب الله يجزيكم بالخير.
شكرا يا صالح، شكرا لك. نبدأ بالأسئلة مع الشيخ. أختنا غدير سألت عن حكم حكم إغماض العين عند السجود، أحيانا هي تشعر بالخشوع أكثر عندما تغمض عينيها، فهل هذا يجوز أم لا؟
القاعدة في مسائل الصلاة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن هنا فأكمل الأحوال وأعلاها درجة وأرفعها منزلة وأحبها عند الله عز وجل في الصلاة هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتنا أي مسألة فيما يتعلق بما يفعل في الصلاة فينبغي أن ننظر للهدي النبوي الكريم فيه لنكون بذلك متبعين غير مبتدعين، وبذلك نكون قد حققنا الأمر النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نظرنا إلى مسألة إغماض العينين حال السجود، هل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فعلا له؟ لا نجد أن الرواة قد نقلوا هذا الفعل عنه، ولا نجد أنهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه. ومن هنا فينبغي أن نقتصر على هذا الهدي الكريم. فإن قال قائل قد يمكن أن يكون مغمضا لعينيه في أثناء سجوده لكنه لم ينقل، فنقول الأصل في الأفعال النبوية حرص الصحابة على نقلها دقيقة في جميع ثناياها، وذلك أن الله عز وجل من رحمته بالخلق أن جعل الصحابة يتوافرون على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كيف يفعل بأصابعه حال السجود، حتى بأصابع قدميه ماذا يفعل بهما، حتى ما يفعل بيديه، حتى ما يفعل برأسه، فحينئذ هم نقلوا أحواله دقيقة دقيقة. ومن هنا فالأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا الفعل. ومثله السؤال الثاني، جاء الترغيب في الدعاء بعد التشهد الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث أصحابه على بعض الأدعية، منها التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هل نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه قبل أن يسلم ليدعو؟ لم ينقل عنه ذلك. حتى بعد السلام كان يدعو ويرغب أصحابه في بعض الأدعية، ومن مثل أن يقول العبد اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لأن الصحابة لم ينقلوا هذا. ومن هنا فالأظهر عدم مشروعية إغماض العينين في السجود. قال أنا لا أخشع إلا بذلك، قال له وطد نفسك أن تكون متبعا وفي نفس الوقت تكون خاشعا كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولو كان بينهما ترابط الخشوع وإغماض العين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا فيما يتعلق برفع اليدين.
بارك الله فيكم. تسأل أختنا غدير، يعني ملخص سؤالها، ملخص سؤالها، هل يجب غسل السبيلين ثم الوضوء عند كل وضوء أم يكتفى بالوضوء مباشرة؟
لا يشترط عند قضاء الحاجة واستجمار الإنسان أو استنجائه أن يتوضأ، ويجوز له تأخير الوضوء، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون المرء حريصا على الوضوء في كل أوقاته. يجوز للإنسان إذا أخر الوضوء عن وقت قضاء الحاجة يجوز له أن يتوضأ، ولا يجب عليه أن يعيد الاستنجاء والاستجمار مرة أخرى. الاستنجاء والاستجمار كان عند قضاء الحاجة، في مرات يكون هناك وضوء واجب بدون أن يكون هناك خروج خارج من السبيلين، كما في أكل لحم الجزور، كما في مس المرأة بشهوة عند من يقول به، كما في مس الفرج، كما في مسائل متعددة ورد فيها إيجاب الوضوء ولو لم يكن هناك خروج خارج، مثل أيضا خروج الريح إلى آخره.
أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم وضع الرداء على الكتفين أثناء الصلاة، هل يجوز أم لا؟
لا أعلم مانعا من هذا، ولعله إن شاء الله نجتهد فيها ونتكلم فيها في رقان.
أحسن الله إليكم. أخونا أبو عباد من العراق يسأل هل يجوز هل يجوز صبغ الشيب بالسواد؟
صبغ الشيب بالسواد إن كان ليس سوادا خالصا وإنما معه لون آخر فمثل هذا يجيزه أكثر الفقهاء، واختلفوا في الصبغ بالسواد هل يجوز أو لا، وذلك أن أهل العلم رأى طائفة المنع من الصبغ بالسواد، واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا قحافة والد أبي بكر الصديق، ورأى شعره بياضا، ورأى شعر رأسه أبيضا، ورآه فيه نوع من عدم الثبات كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وبعض أهل العلم يقول هذا أمر للإرشاد، وبعضهم تكلم في شيء من إسناده وقالوا إنما فيه أمر التغيير الشيب ولفظة جنبه السواد مدرجة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يأتون في آخر الزمان حواصلهم كحواصل الطير، ثم ذكر من صفاتهم أنهم يصبغون بالسواد. وهذا الحديث فيه راو اسمه عبد الكريم، وقد وقع الخلاف من هو هذا عبد الكريم، هل هو عبد الكريم الجزري أو هو عبد الكريم بن أبي أمية، وأحدهما ضعيف والآخر قوي، وإذا وقع اللبس في اسم الراوي بين راوي ضعيف وراوي قوي ولم يتبين فإنه يحمل على الضعيف. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن في بعض الروايات ما يدل على أن المراد به الراوي الثقة لوروده في سنن البيهقي مصرحا باسمه تاما. وقال آخرون بأن الحديث فيه وصف لهم بهذه الصفة على جهة التعريف بهم لا على جهة الذم بهم. وأجازه آخرون وقالوا هذا من عوائد الناس، ونقلوا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا أمكن للإنسان الذي لا يرغب في وجود الشيب عنده أن يغير هذا الشيب بصبغ غير خالص السواعد، وخصوصا مع وجود أنواع من الحنة والكتم يكون لها من الميزة والخاصية، وبإذن الله تكون أبعد عن إيجاد الحساسية في جسد الإنسان، لأن هذه الصبغات الكيميائية قد تؤثر على جلد كثير من الناس، فلا شك أن الابتعاد عن ما قد يؤثر على الجلد أولى وأحسن.
أحسن الله عليكم أخونا. طرح قضية مهمة جدا، وهي تحتاج فعلا إلى يعني تذكير حولها، بالذات في هذه الأزمة كان الحديث متوجه كما رأينا في كثير من القنوات الأخبارية، الحديث متوجه للوم الحكام، التعدي عليهم حتى بالسباب والشتائم، ولا يتحدث أبدا عن الشعوب وكأنه ليس عليها مسؤولية نهائيا، وكأن القضية هي عبارة عن خطأ مقصور على الحكام فقط. هل من توجيه حول هذا الموضوع؟
من خاصية المؤمن أنه يحرص على محاولة إصلاح أحوال الخلق، سواء كان من أفراد الناس أو ممن لهم مسؤولية وولاية. وصلاح الناس يكون بالإرشاد والتوجيه والدلالة وبيان الحق، وليس بالتعدي على الآخرين والكلام في عيوبهم أو في الكذب عليهم والبهتان. ومن هنا إذا نظر الإنسان في نصوص الشريعة وجد أنها تحرم الغيبة، الغيبة كما قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كانت هناك عيوب حقيقية في هؤلاء الحكام فإن الشريعة تحرم الكلام بين الناس بهذه المعايب الموجودة فيهم، بل توجب دلالتهم وإرشادهم ومناصحتهم ومكاتبتهم بالوسيلة التي يستطيعها الإنسان. لو عجز الإنسان عن إيصال النصيحة إليهم اكتفى بالدعاء لهم أن يبعدهم الله عن هذه المعايب وهذه الذنوب التي هي فيهم. إذا كان هذا هو المنهج الشرعي فيما كان فيهم حقيقة، فإذا لم يكن الأمر فيهم وأصبح الإنسان يتلقف التهم ويتلقف الكذب ويتلقف الإشاعات من يمين وشمال، من وسائل إعلام مشبوهة، من اتصالا بشبكة المعلومات أو غيرها، لا شك أن هذا يناقض قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويناقض قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم قد يكون في الدنيا وقد يكون عند ملاقاة رب العزة والجلال حال الحساب. ومن هنا فالمؤمن يحرص على إظهار الصور الطيبة، يحرص على إظهار الكلام الحسن المحمود
حتى يقتدي الناس بهذا الخير، ولا يكون هناك اقتداء بالشر، لأن الناس إذا سمعوا أن الإثم والشر قد انتشر كان ذلك سببا لانتشار هذه المعصية وهذا الإثم. ولذلك لا بد أن يتعود الناس على إظهار الخير. عندما يعني يجد الإنسان فعلا طيبا يحاول أن ينقله بين الناس حتى يقتدى به، وإذا وجد الفعل السيء حاول أن يعالجه بالطريقة التي يراها مناسبة ولو بإنكار قلبه، ولا يحاول أن ينشرها في الناس بأن يتحدث في فلان يفعل الفعل الفلاني، الوالي الفلاني يفعل كذا ويقول كذا، هذا ليس مما يتوافق مع أحكام الشرع في شيء، بل هو مضاد له، والشريعة تزهد الناس في مثل هذا الفعل بل ترتب عليه الإثم.
جميل جميل، أحسن الله إليكم. أخونا أبو عبد الله يسأل عن قضية، وهي أنه قد يأتي أحيانا في بعض المقابر مجموعة من أطفال السقط، فطبعا قد يصعب أحيانا أن يدفن كل شيخ كل طفل في قبر، فهل يجوز دفن كل اثنين في قبر واحد؟ أيضا حتى في الصلاة هل يجب أن أو يصلى على كل طفل أم يمكن يصلى عليهم مجموعة؟
أبدأ بالصلاة لأنها قبل الدفن. يجوز أن يجمع مجموعة فيصلى عليهم بصلاة واحدة كما أثر عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة. المسألة الثانية، إذا الأصل أن كل ميت يقبر وحده، هذا هو الأصل، لكن إذا كان هناك مشقة أو عسر جاز جمع أكثر من واحد في القبر الواحد. جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد، قال فجمع فكان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه، قال فقبر مع أبي إنسانا، فأمر فبعد ستة أشهر استأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أباه من ذلك الموطن فنقله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فنقله، فدل هذا على جواز أن يجمع بين أكثر من شخص في قبر حال الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يدفن كل إنسان وحده. إذا قبر مجموعة جاز للإنسان أن يصلي على الجميع بصلاة واحدة ما دام دفنهم متقاربا.
أحسن الله إليكم. نسألك في اتصال أبو صالح من السعودية. أبو صالح،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ سعد الله يرضى عليك.
الله يحبك ويرفع درجتك.
قرأت سليل ويجزاهم خير.
بارك الله فيك يا أخي.
يا شيخ أسألك سؤال، بالنسبة فيه مأموم صلى الظهر،
نعم،
فاتته الركعة الأولى،
نعم،
والإمام قام للركعة الخامسة،
نعم،
وتابعه وسلم معه، ما يعني ما حكم صلاة هذا المأموم؟
طيب طيب، تسمع الجواب يا صبي صالح إن شاء الله. شكرا لك. أبو عبد الرحمن من السعودية. يا أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساك دكتور،
حياك الله وسهلا.
في سؤال الله يسلمك.
تفضل.
المصلي إذا دخل المسجد في السنة أن يصلي السنة أو يسلم قبل أن يعني يسلم على جماعة المسجد، ولا يصلي السنة أول؟
يسلم على الجماعة الموجودين أم يصلي
الموجودين بالمسجد؟
طيب، تسمع الجواب يا أبو عبد الرحمن، شكرا لك. نعود للأسئلة على الشيخ. أخونا صالح من السعودية سأل يقول إن حكم رد السلام أثناء الصلاة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا سلم عليه في أثناء الصلاة رد بالكلام، وكان أصحابه يفعلون ذلك. قال ابن مسعود فقدمت إليه فسلمت عليه فلم يرد علي فبقي في نفسي، فلما سلم قال إن الله جل وعلا قد أوحى إلي أن في الصلاة لشغلا، فدل هذا على أن المصلي لا يرد على السلام بواسطة الكلام. ثم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام باليد، بإشارة باليد، ووثر عنه أنه رد السلام بإشارة بأصبعه.
هنا.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه في الصلاة فلم يرد السلام. والأظهر من هذا، الأظهر في هذا أن الرد بالإشارة كان في أول الأمر، ثم في آخر الأمر أصبح المصلي لا يشرع له رد السلام لا بكلام ولا بإشارة. هذا ما يترجح لدي في هذه المسألة، وهو الذي يمكن أن تقع عليه دلالة جميع النصوص.
جميل. ولا فرق بين النفي والفرض.
الأظهر عدم الفرق بينهما.
أحسن الله إليكم. أيضا سأل عن حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن.
رد السلام أثناء قراءة القرآن ليس بواجب، ولكنه مباح. وذلك أن قارئ القرآن في عمل أفضل وأقوم، وحينئذ لا يجب عليه رد السلام عند جمهور أهل العلم، وإنما يباح له رد السلام في هذه الحال. نعم، هكذا قال جمهور أهل العلم. قالوا لأن المصلي، لأن القارئ يقرأ القرآن، والآتي إليه يشرع له أن يستمع له لا أن يشغله، لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فإذا رده فإذا سلم عليه فإنه قد خالف المشروع في حقه، فلم يجب على القارئ أن يرد عليه السلام.
أحسن الله إليكم. أخونا صالح أيضا يسأل، هل هناك نوافل معينة قبل الجمعة وبعدها؟
صلاة الجمعة شرع للإنسان إذا أتى لصلاة الجمعة أن يصلي تحية المسجد أول ما يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني ولغيره: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وجاء في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ليس قبل صلاة الجمعة سنة راتبة نافلة، وإنما يجوز للإنسان أن يتطوع بأي عدد شاء ما لم يصعد الخطيب لخطبة الجمعة. جميل. هذا بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة.
جميل، أحسن الله إليكم. نسألك في اتصال معنا عيسى من ليبيا. عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
يا هلا وسهلا، حياك الله عيسى.
أخير يا شيخ عبد الله.
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
أخير يا شيخ سعد.
الله يحييك.
كيف حالك شيخ سعد؟
أهلا وسهلا.
والله حقيقة صدقك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله.
يا شيخ سعد.
تفضل يا أخي الكريم.
لدينا مسألة في سارت الجميع الحقيقة في منطقتنا، مسجد هو مبني الحقيقة أول ما أسس هذا المسجد لم توجد بجواره قبور ولا قبر، إنما أسس هذا المسجد هو الأول في ذاك المكان.
طيب.
وبعد ذلك تم طبعا إنشاء مقبرة أمام المسجد القديم.
نعم.
وإنشاء قبر في فناء المسجد القديم، هذا القبر بقى بجوار المسجد القديم، ثم صار بناء مسجد حديث بجوار هذا المسجد لن يبعد عن المسجد الأول بحوالي 4 أمتار تقريبا.
نعم.
يعني بني في الفناء الذي فيه قبر المسجد القديم، لكنه القبر بقى خارج المسجد، خلف المسجد.
نعم.
في فناء
نعم.
المسجد الذي تم عليه بناء سور على هذا الفناء.
جميل، واضح يا أخي الكريم سؤال.
ولكن المقبرة فقط بجوار المسجد من الناحية الجنوبية، أي يمين المصلين، ليس في القبلة.
أي نعم.
وعلما يا شيخ سعد أن هذا المسجد فيه بابان يفتحان اتجاه المقبرة.
أي نعم.
لكن الحقيقة هذه مسألة صارت بيننا، ونريد منكم التوضيح لذلك. إذا كانت طيب. بطلان هذه الصلاة فوضح لنا ذلك، وإن كانت كراهة فوضح لنا ذلك. والله الحقيقة ولن يوجد لدينا مسجد قريب نقيم فيه الجماعة.
طيب.
والبعض منهم فر من هذا المسجد، تركه.
طيب يا عيسى. طيب. تسمع الجواب يا عيسى إن شاء الله.
ونتمنى منكم التفصيل. في
أبشر أبشر أبشر. تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك يا عيسى. بارك الله فيك. سلمى من السعودية. سلمى. يا سلمى. هذه معنا على الخط ولا دوني انقطع الاتصال. نعود للأسئلة مع الشيخ. أخونا أبو صالح من السعودية يقول إنه دخل مع الإمام في صلاة الظهر فاتته ركعة والإمام سهى وقام للخامسة، هل يعتبر هذه الخامسة بديلة عن ما فاته؟
بقي معنا من السؤال السابق النوافل التي تكون بعد صلاة الجمعة.
جميل.
تقدم معنا أن قبل صلاة الجمعة هناك تحية المسجد، وأن هناك نوافل مطلقة غير مقيدة بعدد، وليس هناك على الصحيح صلوات من النوافل الرواتب.
جميل.
أما بعد صلاة الجمعة فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة، كما في حديث ابن عمر وغيره، وورد عنه الترغيب في 4 ركعات بعد صلاة الجمعة في المسجد. فقال بعضهما هاتين على البدل، والأظهر أنه يستحب للإنسان أن يصلي 4 في المسجد وأن يصلي ركعتين في البيت ليجمع بين هذه الأدلة الواردة في الباب. أما بالنسبة للسؤال الآخر فإن المأموم إذا علم أن الإمام قام لركعة خامسة لا يجوز له أن يتابعه عليها.
جميل.
فإحدى حالين، إما إذا كان قد ابتدأ الصلاة معه وجب عليه أن يجلس.
جميل.
ولا يسلم حتى يأتي إمامه.
جميل.
الحالة الثانية المسبوق مثل سؤال السائل، فهذا إما أن يجلس حتى يسلم الإمام.
جميل.
فيكمل ويأتي بالركعة الباقية، وإما أن ينوي الانفصال عن الإمام وقطع.
جميل.
متابعته ويأتي بركعة لوحده لا على سبيل وطريقة متابعة الإمام.
جميل.
أما أن يعلم أن الإمام قد قام خامسة ويقوم معه وهو يعلم أن هذه الركعة باطلة وأن الإمام لا يجوز له أن يقومها.
جميل.
فإن متابعته تكون أيضا باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
جميل.
أما إذا كان المأموم لا يعلم أنها ركعة خامسة.
جميل.
وقام بمتابعته فإنه يحتسبها ولا بأس في أن يجعلها ركعة الرابعة، لأنه لا يعلم بحقيقة الحال.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام أبو عبد الله،
كيف حالك؟ شلون؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
بالنسبة للسؤال اللي دفن الأطفال،
إيه؟
ما أنا موضع صور الشيخ أكثر.
طيب تبي الشيخ يفصلها مرة أخرى؟
لا ليس يفصلها، لكن أنا سؤالي بعد الدفن، بعد ما تدفن.
نعم.
عددها كثير، هي هل يصلي على كل قبر منفرد؟
الشيخ أجاب عن هذه القضية، لكن
ماذا قال؟ يصلي تجمع كلها، لكن هي تكون مدهونة بجنب بعض، عرفت يا شيخ؟
نعم.
هل يصلي على كل قبر منفرد فهي الآن تدفن جنب بعض؟ هل يصلي على كل قبر منفرد أو يصلي بالنية على الجميع؟ ليست كالمسجد تطلع خلف بعض، فالمسجد واضحة، لكن
طيب.
كانت جنب بعض في المقبرة، يعني الإنسان يكون في عدد كثير من الأطفال.
طيب.
أو الجنائب ما حضر الصلاة في المسجد.
طيب.
المقبره على كل قبر منفرد.
طيب. تسمع الجواب بعد الله. سلمى من السعوديه.
الو،
تفضلي يا سلمى.
بكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضلي.
اول سؤال يا شيخ،
تفضلي.
السؤال، انا اشتغلت في السبان.
نعم.
اشتغلت في السبان وقلت والله ما البس.
نعم.
والحين امي تقول لا تلبسي، انا شو اسوي يعني؟
الوالدة تريدك أن تلبسيه.
إيه.
طيب. سؤال ثاني.
سؤال ثاني. أقول شيخ.
نعم. سؤال ثاني.
السؤال الثاني. هو صير حفلة، لما صير حفلة برا عندنا بالصالة. يعني نصير يصلي برا يعني النوافل وصلاة العشاء والعصر. ها؟
معلش، سؤالك ما هو بالضبط يا سلمى؟
شوف يا شيخ، يعني اروح عندنا حفل برا.
طيب.
هل يصير بعد اصلي النوافل للنافذات اللي قبل صلاه العشاء والعصر؟
ما فهمت السؤال.
ها؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ.
طيب السؤال الثالث، تفضلي.
السؤال الثالث
اقول. نعم.
للشيخ.
نعم تفضلي.
انا بصلي صلي نافذه الغيام بالليل.
نعم.
وجاء والدي يمشي، صلت ركعة أول ركعة، صلى الثانية، وجاء والد ونست من والدينا وبستعي وقطعت الصلاة، هل علي شيء؟
قطعت صلاة النافلة.
ايه نافلة.
طيب.
يشوف يا شيخ السؤال الثالث، الرابع
نعم.
انا لو صليت حضت يعني الحيض.
نعم.
وطهرت الرابع، طهرت صليت صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر طاحت علي. يا شيخ اسمع.
عفوا، بعد صلاة الظهر ماذا حدث؟
بعد صلاة الظهر بصلاة العصر طاحت علي الدورة.
طيب.
طاح علي.
نعم.
السؤال الخامس.
نعم.
هل السؤال الخامس شيخ؟
اي نعم السؤال الخامس تفضل يا سلمى.
هل الصلاة هل تنعاد الصلاة الدورة؟ ها؟
تنعاد صلاة ماذا؟
هل الحيض يعني حس وقلت الحيض هل تنعاد الصلاة؟
طيب طيب تسمعين الجواب تسمعين الجواب ان شاء الله يا سلمى. شكرا لك يا سلمى. نعود للأسئلة مع الشيخ. طيب معنا اتصال ابو يوسف من العراق. ابو يوسف ابو يوسف
والله راح ابو يوسف
يبدو لي في مشكلة في الاتصال مع الاخ مع الاخ ابو يوسف لعله يعيد الاتصال مرة اخرى. طيب نعود للاتصال اخونا ابو عبد الاسئله اخونا ابو عبد الرحمن يسال يقول اذا دخلت المسجد هل يجب ان اصلي النافله او تحيه المسجد اولا ام يمكن قبلها ان اصلي اسلم على جماعه المسجد؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد سلم على اصحابه ولم يكن من سنته انه يصافحهم يسلم عليهم ثم بعد ذلك يصلي الانسان صلاه تحية المسجد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم.
جميل حسن الله عليكم. أخونا عيسى من ليبيا يريد تفصيل في قضية وجود المقبرة في المسجد سواء كانت قبله أو كانت بعده في قبلة المسجد أم بجانبه حتى يتضح لهم هذا الموضوع.
هذه مسألة مهمة وينبغي أن نفصل فيها القول ولعلك لا تقاطعني بعرض شيء من أسئلة السائلين حتى أكمل القول فيها. عندنا أحوال. الحال الأول هناك مسجد ليس فيه قبور ولا حوله قبور فهذا مسجد على السنة لا إشكال فيه كما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني مسجد ليس فيه قبور ولا حوله قبور ثم بعد ذلك وضعت قبور خارجه فمثل هذا لا تعارض بينهما وإن كان لا ينبغي وضع قبور مجاورة للمسجد إذا كانت تؤذي الداخلين للمسجد أو المارين في الطرقات المجاورة للمسجد. ومثل هذه القبور ينبغي نبشها ونقلها إلى موطن آخر وينبغي وضع القبور متجاورة في مقبرة واحدة. الحالة الثالثة إذا كان هناك مسجد و قبر داخل المسجد قبر فإن هذا القبر قد اعتدي عليه في المسجد فيجب نبشه ونقله إلى موطن آخر لأن المساجد مخصصة للصلاة فيها لا للقبر فيها فإذا قبر فيها فقد خولف كلام الواقف فيها ومن ثم يجب نقل هذا القبر ووضعه في مقابر المسلمين. الحالة الرابعة إذا كان هناك قبور ثم بني عليها مسجد فحينئذ بناء المسجد اعتداء على هذه القبور لأن هذه الأرض قد وقفت للقبر فيها فأصبح أصحابها يختصون بها ومن ثم يجب هدم هذا المسجد لأن الشريعة قد جاءت بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وببيان أن اتخاذ القبور مساجد سبب من أسباب لعنة الله للعباد وجاء النهي عن الصلاة في المقابر ولذلك يجب نقض هذا المسجد وتخصيص هذه الأرض كما كانت مقبرة. إذا تقرر هذا فينبغي بالسائل أن يكتب الحال ويصفه ولعله يرسله إلي رسالة مكتوبة أو يرسله إلى سماحة المفتي أو للجنة الإفتاء ونحرر فيها جوابا ونكتبه له من أجل أن يريه جماعة بلده حتى تجتمع كلمتهم وتتآلف قلوبهم فإنه إذا كانت المسألة ليس فيها إلا نقل لفتاوى شفهية فقد يكون ذلك سببا في تنازعهم وعدم ائتلافهم فإذا وجد الكتاب المكتوب الذي يثقون في كاتبه وقائله فإنه حينئذ بإذن الله تستقيم أحوالهم ويجتمعون على كلمة واحدة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. أخونا أبو عبد الله يبدو لم يسمع جوابكم عن قضية الصلاة على هؤلاء على مجموعة المدفونين بعد دفنهم.
الأصل في الصلاة على الميت أن تكون عليه قبل أن يدهن.
جميل.
ولو اجتمع جماعة جاز أن يصلى عليهم بصلاة واحدة.
جميل.
فمن لم يتمكن من الصلاة على الميت قبل دفنه فإنه يجوز له أن يصلي عليه بعد دفنه.
جميل. جميل.
كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المرأة التي كانت تقم المسجد حيث صلى عليها صلاة الجنازة بعد دفنها. فإذا كان هناك مجموعة كلهم لم يصلي عليهم الإنسان جاز للمرء أن يصلي عليهم بصلاة واحدة قياسا على صلاته لصلاة الجنازة والموتى كثر أمامه. وحينئذ يتوسطهم ينظر القبر الذي في الوسط فيصلي عليه وينوي بقلبه أن الصلاة على جميع هؤلاء المقبورين، ولكن لا يكون ذلك إلا لمن دفن حديثا. أما من سبق دفنه بمدد طويلة ما تجاوز وقت دفنه شهر فأكثر فإنه حينئذ لا يصلى عليه بعد دفنه في قبره.
أحسن الله إليكم الشيخ. الوقت يداهمنا، بقي معنا تقريبا دقيقتين. أختنا سلمى من السعودية سألت مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول تقول هي اشترت فستان وحلفت ألا تلبسه، والدتها الآن مصرة على أن تلبسه، ما الحكم؟
أولا لا يحسن بالإنسان أن يحلف في كل قضية.
جميل.
وقد قال تعالى واحفظوا أيمانكم.
جميل.
ثانيا إذا حلف الإنسان على فعل ورأى أن غيره خير منه فإن المشروع في حقه أن يأتي بالفعل الطيب، ومن ذلك طاعة الوالد في مثل هذه القضية ويكفر عن يمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. كان هناك أربعة أسئلة من الأخت، يبدو أن صوتها لم يتصلح إليك في بعض المسائل، فلعلي أشير إليها باختصار لقلة الوقت. الأولى كانت عن النافلة قبل وقتها، يعني هناك مثلا سنة العشاء، هناك حفل في الليل ولن تتمكن من أداء صلاة النافلة، ستقتصر على صلاة العشاء، فهل يجوز لها أن تقدم صلاة نافلة العشاء فتصليها قبل العصر أو مع الظهر؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن الوقت لم يدخل وقت هذه النافلة، لكن يجوز لها أن تفعله بعده كما تفعل في آخر الليل ويكون قضاء. السؤال الثاني عن قطع صلاة النافلة في الليل. صلاة النافلة الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز قطعها كما هو مذهب الشافعي وأحمد، خصوصا إذا دعا الوالد أو الوالدة لها. وقد ورد في حديث جريج أن والدته نادته وهو في الصلاة فقال يا ربي أمي وصلاتي، فمضى في صلاته فدعت عليه فعاقبه الله على ذلك باستجابة دعاء والدته عليه. فدل هذا على أن الولد يجيب والده أو والدته إذا قاموا بندائه وهو يصلي صلاة النافلة. المسألة الثالثة تقول دخل وقت صلاة الظهر ثم بعد ذلك حاضت، فنقول إذا طهرت وجب عليها أن تصلي صلاة الظهر ولا يجب عليها أن تصلي صلاة العصر، لأنه قد دخل عليها وقت الظهر وهي ممن تتوفر فيها وجوب إقامة صلاة الظهر، لكنه ورد عليها المانع، فإذا طهرت صلت صلاة الظهر قضاء. أما بقية الصلوات، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر من الغد، فهذه لا تقوم المرأة الحائض بقضائها، وذلك لأنه قد ورد عن عائشة أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقضاء المرأة الحائض للصلاة التي وردت عليها في أثناء حيضها يعد من الأمور البدعية المخالفة للشرع.
جميل جميل، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الوقت انتهى وشاكر لكم مقدمين.
نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يعيد الأمة عودا حميدا لدينه، وأن يجعلهم متمسكين بدينه، وأن يظهر فيهم شعائر عبادته،
كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم أسباب هدى وتقى وصلاح وسعادة للناس أجمعين. وكما نسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على القنوات الإسلامية، وأن يجعلها قنوات خير وهداية وإصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم على الشيخ. كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات، واصلوا الدعاء لإخوانكم في غزة، وكذلك لإخوانكم المسلمين في كل مكان، ومدوا يد العون لهم بكل ما تستطيعون. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.